أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الأنس على نحوين. قد يكون عندنا لفظ له معنى عام، ولكن لوجود الاستئناس الذهني ينصرف الذهن من المعنى العام لهذا اللفظ إلى معنى خاص. ومعنى عام، لكن لما تسمعه ينصرف ذهنك إلى معنى خاص. تلاحظون في الكتب الفقهية، شوف أنه الفقيه من يستدل بعض الأحيان ببعض الاستدلالات يقول ودليلي الانصراف. لاحظين هذا، ودليلي الانصراف. هذا الانصراف ينتج من سببين، أو هذا الاستئناس نفس الشيء. الاستئناس له سببان. السبب الأول كثرة وجود الشيء في الخارج. السبب الأول كثرة وجود الشيء في الخارج. نعم. بعد تونا بسم الله. تونا بسم الله الحين. رح نطرح المثال إن شاء الله، أو شيء أحدد العنوان وبعدين ندخل بالتفصيل. إن شاء الله الحين. متعطش للعلم يعني، شو نسوي معي؟ إنسان يموت عالم خير من أن يموت جاهل بعد عمر طويل. لا في عمر بعد، ما تدري إيش كثر قدامك بعد. قد كلنا إحنا نروح أنت ظال للحين هني استار جاهل. درس طلبة يدد. إذن استئناس ينتج من سببين. السبب الأول كثرة وجود الشيء في الخارج، والسبب الثاني كثرة استعمال اللفظ في المعنى الخاص. فإذن كثرة وجود الشيء في الخارج، أو كثرة استعمال هذا اللفظ اللي هو معنى عام لكن تستعمله في معنى خاص. فلعلما نقرأ في الكتب الفقهية الانصراف لازم نسأل، يعني الفقيه يسأل أنه الانصراف هل تقصد الناتج من كثرة الوجود لو من كثرة الاستعمال؟ لأن النتيجة راح تختلف. فالانصراف الناتج من كثرة الوجود ليس حجة، والانصراف الناتج من كثرة الاستعمال يعني استعمال اللفظ اللي معناه عام في الخاص يكون حجة. وطبعا الورود الاشتباه موجود، يعني قد فقيه يكتب يصير عنده اشتباه حتى، فلذلك لابد أن يميز بين الطرفين بدقة حتى يرى أنه بسبب كثرة الوجود لو كثرة الاستعمال. إذا كثرة الوجود ليس بحجة، فلما يقول والدليل الانصراف فقد يردون عليه أن هذا الانصراف ناشئ من كثرة الوجود فليس بحجة. يعني الاشتباه ممكن يقع عند الفقيه، ممكن أنه لأن الفقهاء يردون على بعضهم البعض، يقول الفقهاء مو إحنا، يعني يردون على بعضهم البعض، وكلام الفقيه حجة، مرجع التقليد حجة عليك، تقول احتمال الخطأ حتى لو عندك احتمال الخطأ في فتوى لكن حجة عليك. أعطيكم مثال شو ممكن يصير اشتباه إن شاء الله. أعطيكم مثال شو ممكن يصير الاشتباه بالانصراف تتغير الفكرة. أعطيكم مثال بعد قليل. إذا ناقش يعني هذا التقسيم لكثرة الوجود كثرة الاستعمال، لأن ممكن يصير اشتباه، يصير اشتباه أنه قاعد يحلل الموضوع بدل ما أنه يرى أنه من كثرة الوجود يظن الشخص. طبعا هذا الاشتباه احنا قد نقع فيه أنه لأنه مو فقهاء، لكن الفقيه بدقة يقدر يميز بين الحالتين. بعطيكم مثال افتراضي إن شاء الله، مو مثال حقيقي، مثال افتراضي. فنأتي إلى نحوي الانصراف. النحو الأول اللي هو كثرة الوجود، يعني كثرة وجود الحصة الخاصة، كثرة وجود الشيء يعني كثرة وجود الحصة الخاصة لهذا العام. البحث يأتي ضمن النقاط التالية. النقطة الأولى، يوجد أنس ذهني عند الشخص لكثرة وجود الشيء إذا كان يعيش في مكان وهذا الشيء دائما موجود أمامه، مع أن اللفظ له معنى عام، ولكن حينما يستعمل هذا اللفظ ينصرف الذهن إلى هذا الشيء الخاص، لأنه يتكون عنده علاقة بين هذا اللفظ وهذا المعنى الخاص. مثاله، شخص يعيش بجنب نهر الفرات، فمن يقولون له آتني بماء، وأن يروح ذهنه إلى الفرات، يقول الماء موضوع لمعنى عام، ليش انصرف ذهنه إلى الفرات، ماء الفرات؟ لكثرة وجود الفرات، يعني دائما هو أمام الفرات، عايش منذ الصغر إلى صار في هذا العمر، فيظن بأنه ما يوجد في العالم إلا نهر الفرات، فلأن موجود. فالآن حينما يسمع هذه الكلمة ينتقل ذهنه إلى نهر الفرات، إلى ماء الفرات، وماء الفرات خاص، وكلمة الماء موضوع للفظ عام، فانصرف ذهنه إلى حصة خاصة من المعنى العام، فصار عنده انصراف لوجود الأنس الذهني الناتج من كثرة الوجود، كثرة وجود الشيء أمامه. فالآن حينما نسمع في رواية كذا ماء، هذا اللي عايش ماء الفرات ينصرف ذهنه إلى ماء الفرات، والمفروض أنه نحافظ على المعنى العام لكلمة الماء في الرواية، أنزلنا من السماء ماء، يعني ماء الفرات. إذن الماء موضوع لمعنى عام، ولكن ينصرف الذهن اللي عايش عند نهر الفرات، نهر دجلة، نهر النيل، نهر السند وجيحون مدمن وكذا، المهم الذهن ينصرف إلى المعنى الخاص، لكن هذا المعنى ليس بحجة، لأنه المعنى معنى عام وينصرف الذهن إلى المعنى الخاص. النقطة الثانية، الاستدلال بالانصراف على أساس كثرة الوجود ليس بحجة، لأن هذا ينصرف ذهنه إلى الفرات، الثاني ينصرف ذهنه إلى النيل. حتى نفس هذا الشخص الآن انتقل من العراق، راح سكن في مصر عند النيل، هم يقولون آتني بماء، ينصرف ذهنه إلى ماء النيل بعد فترة. فإذا سمعنا مثل هذه الرواية، طهر مثلا، طهر ثوبك المتنجس بالماء، هذا اللي عايش النار نهر الفرات يحسب ماء الفرات، يروح يأخذ من ماء الفرات، مع أنه الماء ماء عام، يعني مو بالضرورة ماء الفرات، يروح من النبع يأخذ. فإذا هذا الانصراف ليس بحجة، وهذا الانصراف ينتج نتيجة العلاقة الذهنية حينما ننتقل من المعنى العام إلى هذا المعنى الخاص، ولكن هذا الانصراف ليس بحجة. النحو الثاني،
يعني ينتقل من العام إلى الخاص،
لا ينتقل بس مو حجة، ينتقل لانصرف الذهن لكن ليس حجة، يعني ما نستعمله في مقام استنباط الأحكام الشرعية. النقطة الثانية، عفوا النحو الثاني، كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة. النقطة الأولى، يوجد أنس ذهني عند الشخص بين هذا اللفظ الذي له معنى عام مع المعنى الخاص بسبب كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة على طريقة الدال والمدلول. فحينما نقول ماء ونقصد ماء الفرات، ماء مستعمل في معناه الحقيقي، والفرات مستعمل في معناه الحقيقي، نعم من مجموع الكلمتين نفهم ماء الفرات، لكن لا يعني أنه استعمال مجازي، استعمال العام في الخاص كمعنى مجازي، ولكن على طريقة تعدد الدال والمدلول. فهذا الأنس الذهني ينشأ من كثرة استعمال اللفظ وإرادة الحصة الخاصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. النقطة الثانية، إذا لما نقول كثرة استعمال اللفظ الذي له معنى عام في الحصة الخاصة، إذا قلنا مباشرة في الحصة الخاصة رح يصير معنى مجازي، لكن على طريقة تعدد الدال والمدلول المعنى معنى حقيقي، لأن كل كلمة مستعملة في معناها الحقيقي. النقطة الثانية، كثرة استعمال اللفظ في المعنى أولا ممكن أن يكون سببا في نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر اللي هو المنقول. فعندنا استعمال الكلمة في معنى الدعاء، استعملنا هذه الكلمة في الصلاة فاستعملنا اللفظ الذي له معنى عام في معنى خاص، وهذا تم نقل الكلمة، ومرة يهجر المعنى الأول أو لا يهجر المعنى الأول، فهنا استعملنا هذا اللفظ في معنى خاص فصار عندي من باب المنقول. الشيء الثاني، إذا صار عندي المنقول، ثانيا كثرة الاستعمال قد تكون سببا في وضع التعيني، لأن الوضع التعيني ناشئ من كثرة الاستعمال. ثالثا كثرة في وضع تعيني. ثالثا كثرة الاستعمال قد تكون سببا في تشكيل علاقة وقرن بين اللفظ والحصة الخاصة، بحيث أن هذا القرن بين اللفظ والحصة الخاصة تكون قرينة خاصة على إرادة الحصة الخاصة، وهذا الارتباط، هذا القرن يشكل قرينة على أن المستعمل يريد المعنى الخاص ولا يريد المعنى العام. فصار عندي إذن منقول، كثرة الاستعمال يسبب من باب النقل، من باب الوضع التعيني، من باب إيجاد قرن بين اللفظ والمعنى الخاص. لكن كثرة وجود الحصة ما تعطينا هذه الروابط، لا أنه من باب المنقول ولا من باب الوضع التعيني ولا من باب القرن اللي يشكل قرينة على الانتقال من أحدهما إلى الآخر. النقطة الثالثة، إذا كثر استعمال اللفظ في الحصة الخاصة فهل يمكن أن نثبت الإطلاق بقرينة الحكمة أو لا يمكن؟ عيد. الآن كثر استعمال اللفظ في المعنى الخاص، أبي أثبت الآن هل يمكن أنه نثبت الإطلاق هنا من خلال المثال راح تبين أو لا يمكن؟ نقول الإطلاق شنو معناته؟ ما لا يقوله لا يريده. مع وجود الإنس الذهني يصير عندي قيد ولا ما يصير عندي قيد؟ الأنس الذهني اللي أوجد القرن بين اللفظ والمعنى يصير عندي قيد، والإطلاق يعني عدم التقييد، وهذا القيد حتى يكون قيد خارجي، مو بالضرورة أن القيد يكون قيد من ضمن الكلام، قد يكون قيد خارجي. فعندي أنس ذهني بوجود قيد، يعني القرينة اللي موجودة بين اللفظ الذي له معنى عام مع الحصة الخاصة، ولذلك أنه مع وجود القيد لا يمكن أن نقول بالإطلاق، لأنه قلنا أنه لا يذكر القيد فلا يريد القيد، وإحنا هنا عندنا قيد، يعني مع وجود القيد بعد ما تقول أنه لم يذكر القيد، فما دام أنه يوجد قيد هذه القرينة على وجود القرن بين اللفظ وهذا المعنى الخاص، نفس هذا هذه القرينة تعتبر قيدا، فلا يمكن أن نثبت الإطلاق يعني عدم وجود القيد لأن القيد موجود. ويقصد الإطلاق لأن وجود القرينة وجود القيد، القرن الأكيد أو القرن بين اللفظ والمعنى ما يعتبر هذا قيد، لما يصير من باب المنقول هذا مو قيد، يعني ينتقل الذهن إلى المعنى الجديد ويصير من باب المنقول، أو يصير عندي وضع تعيني، وضع التعيني شنو الناتج من كثرة الاستعمال، فصار عندي معنى جديد حق هذا المعنى الجديد، وهذا القرن بين اللفظ والحصة الخاصة يشكل قيد. وإحنا في الإطلاق نقول لا يريد القيد، لم يذكر القيد فلا يريد القيد، وهنا ذكر القيد اللي هو هذا القرين الموجودة يشكل شيء من عبارة عن وجود قيد، ما دام وجود قيد فما تقدر تقول أنه لا يوجد قيد، فإذا أفهم الإطلاق عند المتكلم والسامع. الآن من أقول كل واحد يعني الصلاة شنو معناته؟ وين يروح ذهنك الصلاة؟ لما أقول الصلاة وين يروح ذهنك؟ للدعاء ولا الصلاة الخاصة؟ الصلاة ليش؟ مع أن الأصل أنه للدعاء. الحج وين يروح ذهنك؟ والحج الخاص مع أن المعنى القصد، فإذا صار انتقال من المعنى إلى المعنى الخاص هذا الانتقال عبارة عن قرين، لذلك ينتقل الذهن إلى معنى ثاني الحصة الخاص. الصلاة بمعنى الدعاء ونستعمل الصلاة، الآن حينما أقول الصلاة القرينة موجودة عند المتكلم موجودة عند السامع، ما أحد يقول لك روح صل يعني روح ادعو، روح صل يعني صل الصلاة الواجبة. نعم قرينة، نعم من هذا القرن الموجود بين اللفظ والمعنى الخاص عبارة عن قرينة. ما نستعمل قرينة الحكمة لوجود القيد، فيصير من باب احترازية القيود، عندي قيد ذكر قيدا فيريد القيد. الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الأنس على نحوين، أحدهما أن يكون نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس وغلبة وجودها، يعني من كثرة الوجود على سائر الحصص، والآخر يعني من كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. أما النحو الأول ناشئ من كثرة الوجود فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا، لأنه أنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها أو يزيد في علاقته، حط شرطة صغيرة بما هو لفظ، سكر الشرطة الصغيرة بتلك الحصة خاصة، أو يزيد في علاقته بتلك الحصة خاصة في علاقته بما هو لفظ. إذن ناتج من كثرة الوجود ما دام ما يؤثر في إطلاق اللفظ يعني لا يكون حجة، ما يصير عندنا الانصراف، يعني الانصراف ليس بحجة.
إذا يعني
لفظ قال آتني بماء وراح مكان ثاني، المتكلم يقول أنا قصدي ماء الفرات، لو كان قصده مفروض يقول آتني بماء الفرات.
شفنا بالحصة المباشرة اللي هي
ذهنه؟
نعم في ذهنه هو فص... يعني هو عنده موجود فقط هو عنده.
شيخنا لأنه الآن سابق الآخر تبادر ولا الانصراف ولا كلاهما نفس الشيء؟
التبادر الأصل المعنى الموضوع له. في التبادر المعنى الموضوع له، بعدين بعد ما يكون عندك معنى موضوع له المعنى العام يصير عندك انصراف إلى معنى خاص، لأن المعنى الخاص حصة من حصص المعنى العام.
يعني يكون التبادر هو يعني يولد الانصراف؟
لا، التبادر موجود إلى المعنى العام، والانصراف ناتج إما من كثرة الوجود إما من كثرة الاستعمال. هذه العلاقة الآن اللي بيّنتها بالشرح، عندك تبادر أولا المعنى الموضوع له فمستعمل في نفس المعنى، المعنى العام صار انصراف إلى معنى خاص. ليش يصير إلى معنى خاص؟ اللي حصة من الحصص إما بسبب كثرة الوجود أو بكثرة الاستعمال. وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب ألف نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة، باء أو تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقل، وقد لا توجب ذلك أيضا، ولكنها جيم تشكل درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادة الحصة الخاصة خاصة من اللفظ، خاصة نعت لقرينة، تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة، قرينة على إرادة الحصة الخاصة، وهذه القرينة خاصة من اللفظ. فكلمة خاصة نعت لكلمة قرينة. فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة، لأنها تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد وتلك العلاقة والأنس الخاص يصلح للدلالة عليه، يعني على القيد. إذن إذا وردت رواية والفقيه ألف يريد أن يستدل، قد يكون لهذه اللفظة المستعملة في الرواية معنى عام فينصرف الذهن إلى معنى خاص، فإذا كان ناشئ من كثرة الوجود فليس بحجة، إذا كان ناشئ من كثرة الاستعمال فيكون حجة، واحتمال أنه يوجد اشتباه بين من يطبق الآن على أنه من كثرة وجود لو من كثرة الاستعمال. هنطبق على مسألة، لنأخذ مثلا قضية التلقيح الصناعي. لنفرض أنه فقيه مثلنا أنه يقول بجواز التلقيح الصناعي، والتلقيح الصناعي يعني بماء الرجل الأجنبي، يعني امرأة متزوجة تروح حق بنك الحيوانات وكذا، المهم وهناك تلقح روحها، مثل ما صارت مشكلة واحدة راحت لأوروبا وما كانت قاعدة حق زوجها، ثم الجرائد يمكن كانوا كاتبينها يت ولا يابت ولد أشقر، هذا الزوجة ما عنده حمار أشقر من وين ين، فقالت لا أنا بغيت أفاجئك، رحت برا وتسوى التلقيح صناعي فجبت هذا الولد، وهذا ولدك، ولدي من وين هذا بعد. المهم والمسألة الشرعية من يقول بالجواز يلحق بماء بنفس صاحب الماء، يعني مو ولده، يعني قاعد يمه بس مو ولده، ولد فلان الفلاني لجورج بن ما أدري منه. المهم فإذا قلنا بجواز التلقيح الصناعي للمرأة بماء الرجل الأجنبي، يعني يجوز أن تحمل المرأة من غير زوجها وهي على ذمة الزوج، فهنا قد يقال بأن الدليل الانصراف. شلون يصير الانصراف؟ يعني الروايات التي تتحدث عن الحمل نفهم منها أن إدخال المني يكون بالطريقة المعهودة، والرواية لم تتعرض أنه قد يكون في المستقبل أكو طرق ثانية. فإذا الرواية حينما تقول أنه لا يجوز الحمل من الرجل الأجنبي، إذا نظر إلى الحمل أنه يكون بالطريقة المعهودة، فيحرم إدخال ماء الأجنبي بهذه الطريقة. أما بالطرق الثانية الرواية لم تتعرض لها، فنجري أصالة البراءة. هذا لمن يقول بالجواز. إذن نسأل أنه حينما حصل الانصراف إلى الطريقة المعهودة، هل هذا من كثرة الوجود أو من كثرة استعمال اللفظ في المعنى؟ يعني هل أنه حينما تأتي في الروايات الحمل، يعني الكلمة الموضوعة الحمل بالطريقة المعهودة مقيدة، أو أن الحمل بأي طريقة حتى لو في المستقبل كان بطريقة ثانية فأيضا يجري الحر تجري الحرمة على الطرق الثانية أيضا، يعني أيضا ما يعتبر زنا، لأن الزنا يعتبر إدخال فرج في فرج حسب تعريف الزنا، وهذا مو زنا. وأقول زنا لا مو زنا، لأن تعريف الزنا محدد. إذن هذا إدخال ماء الأجنبي بطريقة ثانية. فهنا نقول بأنه هل أنه من كثرة وجود، لأن الطريقة المعروفة سابقا هي هذه الطريقة، ما كان عندهم قضية استنسخ، فحينما يقول بالانصراف يعني يقال بأنه هذا الانصراف ناشئ من كثرة الوجود، لأن كان موجود هذه الطريقة، مو كثرة استعمال اللفظ في هذه الطريقة الوحيدة. إذن من يقول بالجواز يقول بالانصراف على أساس كثرة الوجود فيجري البراءة في الوقت الحالي بطريقة ثانية، ومن يقول لا، بأن الحمل هذا الانصراف ليس بحجة، والحمل حرام من الرجل الأجنبي سواء كان بالطريقة المعهودة أو بأية طريقة أخرى، فتجري البراءة، فيجري نفس الرواية، فتوى راح تصير بعد ما عندي احتياط وجوبي. بعض الفقهاء يقرون الآن الأحوط وجوبا قد يقول بالاحتياط الوجوبي، والبعض قد يقول بالجواز، وما أدري الآن قد يكون أكو بعد بالفتوى كفتوى، أنا ما أدري. يعني إحنا من باب التطبيق الآن ما قاعد نستنبط أحكام شرعية، نقول بأنه الثلاثة يكونون بهذه الكيفية. الذي يحتاط لأن الأصل في الفروج الاحتياط، من يقول بأنه يجوز يجري البراءة ويقول بالاحتياط، أو من يقول بالفتوى يصير على أساس نفس الرواية ما يحتاج إلى أصالة الاحتياط. فإذا لابد من الدقة في معرفة الانصراف، سبب الانصراف بدقة. نعم.
الذي يجري لا يجيز الشيء هذا فيجري البراءة، واللي ما يجيز
إما بالاحتياط وإما فتوى. إما يقول بالاحتياط لأنه ما يأخذ بالرواية، والأصل الاحتياط في الدماء والأعراض والأموال، فيقول بالاحتياط. ومن يقول على نحو الفتوى يقول لا، هناك الانصراف بسبب كثرة الوجود، وهذه الرواية التي تحرم الحمل من الرجل الأجنبي أيضا هناك بالطريقة المعهودة وهنا بطريقة أخرى، وأيضا حرام لا يجوز. بالنسبة للاستنساخ شلون؟ تلقيح صناعي طبق الاستنساخ أيضا يقولون إذا الدليل الانصراف لأن روايات إدخال ماء الرجل في رحم المرأة أيضا الطريقة المعهودة، وليس مقصودها إدخال ماء الرجل عن طريق مثلا نفض، يستعملون إبرة أو أنبوب مثلا يروحون للبويضة ويصير عملية التلقيح. فنرجع أيضا هذا الانصراف، هل هو لأنه استعملنا اللفظ في هذا المعنى يعني الطريقة المعهودة، أو أيضا ناشئ من كثرة الوجود لأن الطريقة المعهودة سابقا هي هذه الطريقة، ماكو طريقة ثانية. فإذا كان على أساس الكثرة الوجود فما عندي انصراف، يعني راح نجري بنفس الطريقة في الاستنساخ. الآن هل يجوز الاستنساخ من الرجل الأجنبي أو لا، فقط من الزوج؟ فلو نفس التطبيق راح يصير، إذا يصير الاستنساخ فقط بماء الرجل، يعني لما يأخذون من ماء الرجل هذه الجينات يفرغون البويضة يخلون الماء الرجل حتى يطلع واحد يشبه الأبو. أما إذا قلنا بالانصراف ممكن بماء الأجنبي ويخرج هذا الولد لا يشبه الأبو، يشبه شخص ثاني فلان من فلان. طيب نفس الطريقة براءة له احتياط له على أساس الفتوى للتطبيق نفس الرواية. بعد أعطيكم أكثر من هذا، استعمال البويضة، استعمال نفس البويضة، بويضة المرأة، أنه هل يجوز لرجل آخر أو فقط للزوج؟ أيضا ممكن يصير مثال آخر هذا، أنه البويضة فقط الزوج يحق له أن يستعمل البويضة وفي رحم نفس الزوجة، يقول ينقل إلى زوجة ثانية، يقول ما يصير استعمال البويضة في نفس الرحم ما ينتقل حتى لو زوجة ثانية، لأنه في عقد بينه وبين هذه المرأة إن هذه البويضات حقي، إنزين بويضات لي أنا فقط، إنزين بيني وبين العقد بيني وبين المرأة هذه، مو بيني وبين المرأة الثانية، بيني وبين المرأة الثانية بويضاتها هي، فيصير هذه البويضات للرجل ولكن إنزين وبويضاته، فيستعمل البويضة في رحم نفس الزوجة ما ينقلها إلى زوجة ثانية. على كل هاي بحوث جديدة الآن قامت تطرح على كل حال.
في مقام الاحتياط
بالفتوى والبراءة، براءة ما يأخذون بالرواية، وأصالة البراءة تجري، أصالة البراءة تجري في الأم، مشكوك شو صير البراءة، لكن الاحتياط يقولون لا، هذا قضية فروج وأعراض وأموال تصير من هذا الباب، يصير بالاحتياط. إذن في التطبيق لابد من وجود التطبيق الدقيق حتى أن الشخص لا يقع في الاشتباه بين الطريقتين. قد طبعا التفرقة قد تكون صعبة أحيانا بين كثرة الوجود وكثرة الاستعمال. أكو سؤال؟
شيخ البراءة قلت
على أصالة
لأنه في قيد الطريقة المعهودة.
نعم. لا لا لا.
بعدين قلت له اختيارنا أن
لا ما ياخذ بالرواية اصلا، يعني لانه قال انصراف من كثرة الوجود، فيقول هذا الانصراف مو حجة، فالرواية كانت تتكلم عن الطريقة المعهودة. الان بالنسبة للمسألة الجديدة نجري اصالة البراءة، لان الاصل البراءة، البراءة الشرعية، فما دام ما عندي حكم في حالة الشك في التكليف فاجري البراءة. اللي يقول بالاحتياط لانه فروج راح يدخل فيها واعراض وأموال من باب الأعراض والفروج قد يكون من هذا الباب، يقول بالاحتياط.
يعني البراءة يعني أصلاً حتى قضية الحديث الوارد في قضية الاحتياط في سالفة ما يعمل فيها؟
يعني يأخذ بالبراءة، يقول أصل براءة، يعني هذا قد ما يكون فروج لأنه مو فرج في فرج، هل هو فرج في فرج؟ يعني نقول لا،
يشوف أن الرواية هذه أصلاً مو منطبقة على الموضوع،
مو منطبقة على منطبقة على الطريقة الخاصة، يعني حتى لو نجيبها لهذا الزمان على الطريقة المعقودة، أما الطريقة نعم الطريقة الجديدة ما تنطبق عليها.
تقول لي مثلاً تأخذ حوارات وتفتح على أصل
نعم، يعني الإمام عليه السلام لما كان يتكلم كان يتكلم عن الطريقة المعقودة، ما كان يتكلم عن المستقبل، ففي المستقبل الرواية ما تجري، تجري على الطريقة المعقودة. فإما بين براءة لأنه عندي شك أنه لا أنه من الفروج ولا في الأعراض، لأن هذا ينسب لأبيه، ما عندي لا فروج ولا أعراض، فرح يصير براءة، يعني لا فرج استعمل الفرج، ولا أنه العرف، العرف أيضا هذا منسوب لأبيه، أبوهما معروف فينسب لأبيه، وما عندنا اختلاط في الأنساب حتى يقول بأنه نحتاط. أما من يقول بالاحتياط يقول له هذا هم داخل في الأعراض، فمن هذا الباب أنه قد يصير أنه والإدخال الأنبوبة مثلا عن طريق الفرج راح يصير من هذا الباب، يصير نقول بالاحتياط.
كثرة الاستعمال كثرة الوجود راح يصير من باب
الجماع ولا لا؟ نقول نعم. نشوف لما نقول الآن الحمل بالطريقة المعهودة صار انصراف، هل هذا الانصراف بسبب كثرة وجوده وكثرة استعمال اللفظ في المعنى، يعني فقط الحمل يكون بهذه الطريقة، هذا معنى بالطريقة المعهودة فقط هذا المعنى، يعني عندي انصراف ذهني إلى معنى خاص وإن كان المعنى عام الحمل ولكن الرواية تقصد المعنى الخاص، فيصير من كثرة استعمال لفظ الحمل في الطريقة المعهودة فقط، شنو كان سؤالكم؟ فأنه هذا الفرق يعني أنه طريقة معهودة أو ليس الطريقة معهودة. الذي يقول لا، كان الحمل يتكلم سابقا بالطريقة المعهودة، الآن يصير بطريقة غير معهودة في الزمان السابق لكنها معهودة عندنا الآن، أنه عن طريق أنبوبة أو عن طريق أي شيء آخر.
من كثرة الاستعمال
إلى كثرة
الوجود؟
لا، ما في كثرة استعمال، ما في كثرة استعمال اللفظ في الطريقة المعهودة أصلا، ما في كثرة استعمال، أما كثرة وجود لأن الطريقة كانت معروفة، مثل ماء الفرات. والآن ماء الفرات هذا الشخص يوم يودونه مصر يقول أوه حتى أكون أنهر ثانية بعد في العالم، ما يدري أنه
كثرة الوجود ليس بحجة عند الأصوليين كلهم ولا
عند الأصوليين؟ لا، عند الأصوليين كله نعم، كثرة الوجود مفجع لأن في ذهن الخاص هو موجود، مو من قضية أن اللغة صار انصراف لكل العرب صار لهذا المعنى ماء الفرات يعني. إن شاء الله نطلع المقام نخلي الدرس القادم والحمد لله.
قضية إذا كانت كثرة الاستعمال في الطريقة المعهودة وجدت في أي طرق ثلاث أم النقل والتعين والقرن
من كثرة الاستعمال، قد كثرة الاستعمال يسبب وضع تعيني.
لأن
في لغة التوقيع الصناعي مثلا، قلنا بحوث جديدة هذه الآن، قد يكون من باب الوضع التعيني يصير، تعيني يصير أنه استعمال اللفظ في هذا المعنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.